قالوا بشق الجبة، اخلع عنك الجبة. قال الشعبي أو بعضهم إذا خلعها سيخلعها من على رأسه فليشقها. كيف هذا القول؟ بإضاعة للمال، ولا يكون بفعله ذلك لابسا على رأسه رداء ثم يلمس الرداء رأسه، لا يكون بذلك لابسا. واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. نعم، يعني عام مخصوص بالأدلة التي فيها، التي يعني من شأن العمرة. ما أنت صانع في حجك مما هو من شأن العمرة، والظاهر أنه أريد به ذلك الخصوص. فإن المعتمر لا يذهب إلى تلك المشاعر الأخرى. بقي في هذا الحديث طواف الوداع له للمعتمر. مستحب لأنه عبادة، ولأنه ليس بواجب عليه كما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وبوب البخاري على خلاف ذلك. قال فأمرها أن يعمرها أخاها ثم تنصرف وتلقى تخرج إلى مكان كذا وكذا، فالقنا في مكان كذا وكذا، ولم يأمرها بحج بطواف الوداع إضافة إلى عمرتها. وإنما يستحب في حالة ما إذا تأخر، حيث أنه اعتمر ثم أمكنه التأخر بما يحتاج أن يطوف فيه طواف الوداع إن أراد ذلك استحبابا لا على سبيل الوجوب. أما أن يلصق بعمرته طواف الوداع يفرغ من السعي ثم يعود للطواف، يكسر آخر يكسر رأسه وينصرف يطوف طواف الوداع، هذا ما أحد قال به فيما أعلم أنه في هذا الحال، وإن قيل فإنه ما هو صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن الجارود رحمه الله: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم قال: أخبرني مالك بن أنس عن عبد الكريم الجزري، عبد الكريم بن مالك، عن مجاهد وهو ابن جبر، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى إمام، ولده محمد فقيه ضعيف، عن كعب بن عجرة رضي الله عنهم أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما فآذاه القمل، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه، وقال: صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين مدين مدين، أي لكل مسكين مدين نصف صاع، فإن المد ربع صاع والمدان نصف صاع والأربعة أمداد صاع بلا خلاف بين أهل العلم. والمد هو حفنة بكفي الرجل المعتدل، وقيدوه بالمعتدل الذي ليس كفه بصغير، بمعنى أن الكف الذي هو صغير لا يكون مدا، ولا تكون نصفه نصف صاع ولا أربعته صاعا. أو انسك بشاه، أي نسيكة ذبيحة، فهو مخير بين أن يصوم ثلاثة أيام وإن شاء ذبح شاة وإن شاء أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، مدين مدين أي نصف صاع. أي ذلك فعلت أجزاء عنك. وهذا نص في التخيير، وأنه مخير بين ما يريده من هذه الثلاث المعاني. قدم أو أخر، ولا يلزم الترتيب فيها، مع وجود الإطعام أو الشاه أو ما عدمها الذي يريده يفعله. إسناد الحديث عند المؤلف صحيح، كل رجاله ثقات، وقد أخرجه البخاري ومسلم وكعب بن عجرة والأنصار المدني أبو محمد، وقيل أبو عبد الله، وقيل غيره غير ذلك من بني سالم بن عوف، وقيل من بني سالم بن بري. الحديث شرح الحديث، قوله كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما، هذا كان في العمرة التي صد عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية، وهي غزوة قال لها غزوة الحديبية باعتبار أنه خرج للعمرة في العام السادس فصدوه، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لا سيما بعد أن أرسل عثمان واستبطأ عليهم فبلغهم أنهم قتلوه، فصارت غزوة غزوة الحديبية في العام السادس، فيها حصل هذا الشأن لكعب بن عجرة، ولقد مكثوا هناك أياما، ومع طول الأسفار ومع المكث أيضا في الحديبية كان هناك فيها بئر يسير كما تعرفون، بئر هناك يذكرونه، والشأن على شأن المسافر والمرهق والذي بين الأغبرة والأتربة، هذا يعني سرعان ما يكون فيه القمل وتكون فيه كذلك هذه الأشياء، كما سبق أن القمل يكون عند تراكم يعني مثل هذه الأمور. وآذاه، ولما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال آذاك هوامك، يعني أن هذا من الهوام، القمل هامة من الهوام، ما كنت أرى أن الجهد بك ما أرى، بلغ بك ما أرى، كان القمل يتناثر على وجهه ساقط، والقمل الحبة تأكلك، الحبة إذا في حبة في الرأس تشغلك شغلة ولا بين الثياب. لهذا فإنه يقتلها، منهم من قول يتصدق بتمرة يصدق بكذا بطعمه، لكن يقتلها إذا آذته حك رأسه منها وقتلها ما عليه فيها شيء، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. فآذاه القمل فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق في هذه العمرة، وكان قد أهل بعمرة كعب بن عجرة. وفي البخاري لعلك آذاك هوامك، في يولد أن يؤذيك هوامك، في مسلم ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك ما أرى، وهذه خرجها أيضا صاحب العمدة في عمدة الأحكام. والقمل بفتح القاف وسكون الجيم جمع قملة. قال الدميري: والقمل يتولد من العرق والوسخ إذا أصاب ثوبا أو ريشا أو شعرا حينما يصير المكان عفنا. والقمل يتلون بلون الشعر الذي هو فيه فتكون في رأس الأسود الأسود الشعر سوداء، قملة تكون سوداء، وفي رأس الأبيض الشعر بيضاء، فإن كان الشعر مخضوبا بالحمرة صارت القملة حمراء. هذا من حياة الحيوان الكبرى للدميري. قوله: فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه، جاء هذا الأمر صريحا في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احلق رأسك. وفي هذه الفقرة عدة بحوث. البحث الأول: لا يجوز للحاج أو المعتمر أن يحلق رأسه حتى يفرغ من نسكه، لقول الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وعلى ذلك إجماع أهل العلم، قال ابن المنذر في الإجماع: أجمعوا على أن المحرم ممنوع من حلق رأسه، جزه أو جزه أي تقصيره أو إتلافه بجز أو نورة أو غير ذلك، يعني هب أنه قصه جزه أتلفه عرضه لنار يعني عمدا هكذا من أجل أن تلهب ذلك وتساقط، كذلك أيضا عمل له نورة مزيل الشعر ما يسمى بمزيل الشعر حتى زال كل ذلك، لا يجوز للمحرم أن يفعله عمدا. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. ونقل الإجماع ابن عبد البر، قال: العلماء مجمعون كافة عن كافة أن واجبا على المحرم أن لا يأخذ من شعره شيئا من حين يخرج يحرم بالحج إلى أن يرمي جمرة العقبة في وقت رميها. قال أنه شرح المهذب: أجمع المسلمون على تحريم حلق شعر الرأس، شعر رأس المحرم، وعلى سواء في تحريمه الرجل والمرأة، يعني سواء المرأة يعني الأخذ منه أو منه أو الحلق أو الأخذ حلقا أو تقصيرا أو قصا أو ما كان من ذلك أو نتفا. البحث الثاني: الآية والحديث المذكور يدلان على أن الفدية المذكورة على من حلق أو قصر رأسه لعذر. قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. في هذا الحديث فآذاه، وفي هذا الحديث فآذاه القمل، وفي لفظ: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، متفق عليه، ويقول أخرجه مسلم لكنه في العمدة أيضا. أما من حلق أو قصر رأسه عمدا لغير عذر فلا تدل الآية ولا الحديث على أن عليه الفدية المذكورة. وبهذا قال ابن حزم في المحلى، قال: ذهب ابن حزم إلى أن من حلق رأسه لغير عذر بطل حجه ولا فدية عليه. قلنا: وقوله بطل حجه معارض بالإجماع أنه لا يبطل الحج بفعل شيء من محظورات الإحرام إلا بالجماع، نقل الإجماع ابن المنذر وغيره من أهل العلم. وبالقول أن الآية والحديث لا تدل على إلحاق رأسه إلا على أن الحالق رأسه لغير عذر، يعني على بالقول أن الآية والحديث لا تدل على الحالق رأسه عمدا لغير عذر، قال بذلك جماعة من أهل العلم. قال الخطابي في معالم السنن تحت حديث كعب برقم 641: هذا إنما هو حكم من حلق رأسه لعذر وهو رخصة له، هذا فإذا فعل ذلك كان مخيرا بين الدم يعني النسك والصدقة والصيام. فأما من حلق رأسه عامدا لغير عذر فإن عليه دما، الدم الموجود هنا المذكور هنا قولهم إن عليه دما هو دم جبران يلحق بالأذى إلحاقا لا بسبيل النص، كمن يقول مثلا من يعني قلم ظفره فعليه فدية. ما هذه الفدية؟ قالوا عليه فدية إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو نسيكة. ما الدليل عليها؟ قالوا قياسا على إزالة الأذى. وهكذا جملة مما قد تذاكرنا أن هذا قياس. النص جاء في شأن من حلق رأسه بسبب علة حدثت له في رأسه، حدثت له عذر، حدث له أدى إلى هذا المعنى إزالة إماطة أذى. ما عدا ذلك عبارة عن قياس إلحاق. فإن عليه دما وهو قول الشافعي، وإليه ذهب أبو حنيفة. والدم هذا قالوا لا يكون تبعا له الصيام لعدم الدليل ولا كذلك، إلا أنهم قاسوه عليه. وحتى الدم أيضا لم يدل عليه الدليل، إنما هو قياس. وحكاه القاضي في إكمال المعلم عن أبي ثور، وسبق أنه قول ابن حزم، وبه قال الشوكاني. كلهم يرون أن الآية لم تدل على أن من حلق رأسه عمدا عليه تلك الفدية، إنما هي في المعذور. وما سبق من الخلاف المذكور يقدح في نقل الإجماع الذي نقله ابن المنذر في الإشراف، فقال أجمعوا على وجوب الفدية على من حلق وهو محرم بغير علة. قلت فهذا النقل للإجماع هنا فيه نظر، والقول بوجوب الفدية على من حلق وهو محرم عمدا لغير علة إنما هو قياس، كقولهم إن وجبت الفدية بهذه الأدلة على المعذور فعلى غير المعذور من باب أولى، فتكون واجبة على المعذور ولا إثم عليه للرخصة له بذلك، وهي أيضا واجبة على غير المعذور تبعا للمعذور وهو آثم على تعمده، على تعمد ما حرم عليه لغير عذر. هذا الذي رجح لنا في هذه المسألة بعد تبين أن هذا ليس عليه دليل إنما هو القياس، فهو قياس الأولى. إن كان هذا حلق رأسه بسبب علة كذا وكذا، أليس من باب أولى أن يلزم هذا الذي حلق رأسه لغير علة بالفدية، لأننا ما أبطلنا حجه، وهذا قد انتهك حرمة من حرمات الإحرام، سواء قلنا بالإجماع أو قلنا إنه مخروم، الفدية لازمة له من باب قياس الأولى، لا على دلالة الآية ولا الحديث. المبحث الثالث: الفدية المذكورة على من حلق رأسه لعذر عمدا وليس على من حلق رأسه ناسيا أنه محرم، وهو قول للشافعي وقول داود وإسحاق، وبه قال ابن المنذر. قال في الإشراف بعد أن ذكر الخلاف في ذلك ثم قال: قال أبو بكر لا شيء عليه. قلت هذا هو الراجح لعموم أدلة عدم المؤاخذة على النسيان. قال تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قلنا هذا الراجح لأن الخلاف في هذا قوي، وأكثر أهل العلم على أن لا فرق بين الناس والعامد في الفدية، لكن بما أنه قد وجد سلف يستند إلى الأدلة فقوله هو الراجح حتى وإن خالف الجمهور. وهذا هو الراجح لعموم أدلة عدم المؤاخذة على النسيان. قد يقول قائل: ما يأخذ على النسيان، لكن هذه فدية مع عدم الإثم. قلنا إن الفديات غالبا تتبع القول بالحرج، بقوله لا حرج لا جناح، وعلى كل يحتاج إلى دليل في إلزامه بالفدية وهو ناسي، والناسي النسيان والخطأ. وكذلك أيضا هذه كلها من موانع التكفير والتبديع والتفسيق والجهل بذلك. يمس في كثير من هذه الأمور، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا أو أخطأنا، قال قد فعلت كما في الحديث، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وما كان من هذا. وهذا لم ينتهك شيئا من حقوق الآدميين حتى يقال إن هذا حكم وضعي، وإنما هو فيما بينه وبين الله، والله عفو كريم. وفي الحديث الصحيح أن الله عز وجل قال قد فعلت، وأيضا الآية المذكورة ليس عليكم جناح. ثم أيضا من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، أي فحلقة، يدل على العمد ولا دلالة فيه على السهو. وهكذا ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، احلق رأسك، فحلق للعذر، يدل على أنه حلق عامدا لا ناسيا، ذاكرا لا ناسيا. المبحث الرابع، اختلفوا في القدر الذي لو حلقه من رأسه تجب عليه فيه الفدية المذكورة، وقد ذكر هذا، ذكر هذا يعني الخلاف، ذكره النووي شرح المهذب، ذكره أيضا صاحب المهذب وغير واحد من أهل العلم. والخلاف الذي ذكروه على عدة أقوال، فقيل تجب الفدية بحلق 3 شعرات فأكثر، وقيل تجب بحلق 4 شعرات، وقيل بحلق 5 شعرات، يعني الفرق بين تلك، إذا نقص واحدة ما تجي فدية، لكن لو زاد واحدة زارت شعرة واحدة عندهم يقول هذه الثالثة، يعني الرابعة هذه فيها فدية، الثالثة يعني لو كان 3 ما فيها فدية، وآخرون يقولون 5 4 ما فيها، زد واحدة هي الملزمة للفدية. وقيل إذا حلق ما به أما إماطة الأذى فبذلك الفدية، تلك ما عليها أدلة، مع أن مفاعل ذلك آثم، لو أنه نتف شعرة واحدة من رأسه وهو محرم، ولا تحلقوا رؤوسكم، الأولى ترك ذلك، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وهو قد نهي، واجتناب الكل يلزم منه اجتناب البعض، إن الله إذا حرم ما حرم قليل حرم كثيره، أو كثير حرم قليله، وقواعد في الباب. ورجح الأخير هذا أنه إذا حلق ما به إماطة الأذى تلزم الفدية، العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع قال هذا هو أقرب الأقوال إلى ظاهر القرآن، وهو الأخير، إذا حلق ما به إماطة الأذى، وهو مذهب مالك، أي إذا حلق حلقا يكاد يكون كاملا يسلم به الرأس من الأذى، لأنه هو الذي يماط به الأذى، أي بهذه الحلاقة، لا بمجرد أنه نتف 3 ولا 10 ولا 20 أزالها مثلا. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في رأسه، والحجامة في الرأس من ضرورتها، من ضرورتها أن يحلق الشعر من مكان المحاجم، يحلق من مكان المحاجم ولا يمكن سوى ذلك. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه افتدى، لأن الشعر الذي يزال من أجل المحاجم لا يماط به الأذى. ثم قال ولا يحل له أن يحلق 3 شعرات ولا غيرها، لحديث، قلنا لحديث ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ما ذكر الحديث لكن هذا لعموم هذا الدليل. قالوا وامتثال نهي، النهي لا يتم إلا بامتثال جميعه، وهذه قاعدة، قلت أصلها حديث ما نهيتكم عنه فاجتنبوه متفق عليه عن أبي هريرة، قال لكن الكلام في الفدية غير الكلام في التحريم، انتهى، وهو تحرير جيد، شاهدنا أنه قال بتأثيمه الذي ينتف من شعره أو كذلك يحلق يأخذ يعبث يأخذ منه عدة شعرات يحلقها أو كذا، قلنا ما يجوز لك، أنت محرم، عليك فدية، عليه فدية، ما نعلم عليه دليل هذا، عليه فدية. النبي صلى الله عليه وسلم حلق موطن المحاجم والله أعلم كم شعرات أخذها، وما علم أنه افتدى، فإذا هذا ما عليه دليل. فمتى يكون حلاقة الرأس أو تقصير الرأس فيه الفدية؟ إذا استوعب ما به أكثر الشعر حتى يقال إن هذا بزوال هذا زالت أو بزوال هذا أميط الأذى، أميط الأذى لو كان به أذى. على الأغلبية أغلب الرأس لو بقي منه اليسير أيضا يقال إنه قد حلق، أما أن يزيل العدة من الشعر ويجزم بهذا فهذا ما لا دليل عليه. يليه قوله ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، الآية. وفي الحديث عندنا بعد قوله احلق رأسك قال صم 3 أيام أو اطعم 6 مساكين أو انسك بشاه. قال ابن عبد البر أجمعوا أن الفدية واجبة على من حلق رأسه من عذر وضرورة، وأجمع العلماء لأنه إن كان حلقه إن كان حلقه لرأسه من أجل ذلك فهو مخير فيما نص الله تعالى عليه من الصيام أو الصدقة أو النسك. ونقل العلماء شيخ الإسلام تيمية، وقال ابن رشد في بداية المجتهد العلماء أجمعوا، العلماء أجمعوا على أنها 3 خصال على التخيير. هناك أقوال على الترتيب لكن هذا الإجماع منقول وهو الصحيح، أو بعض القول كأنهم ذكروه على التخيير الصيام والإطعام والنسك. وقال أنه الأحاديث متفقة على أنه مخير بين هذه الأنواع 3 وأيضا الآية. وهكذا الحكم عند العلماء أي مجمعون. وقال البخاري قوله صم 3 أيام مبين لقوله تعالى ففدية من صيام. انتهينا من الفدية من قوله صيام أنه في هذه 3 الأشياء مخير. كلمة ففدية من صيام في الآية كم هذا الصيام؟ جاءت السنة بينته أنه 3 أيام، ولولا السنة ما درى الصائم كم يصوم، يوم أو أكثر. فقوله صم 3 أيام هذا مبين للآية ففدية من صيام. قال الطبري في تفسير الآية أجمعوا على أن الصيام مجزئ عن الحالق، حالق رأسه من أذى حيث صام من البلاد. وكذا نقل الإجماع العيني في عمدة القاري، يعني لا يشترط أن يكون بمكة، فلو أنه حلق في يعني حصل في وهو محرم ثم أراد أن يصوم في بلده سواء كان بخارج مكة أو كان في قطر من الأقطار يجزئه حيث كان من البلدان، لعدم ذكر الصيام أو تحديد موطن الصيام في الآية، فليس فيها أنه يصومه في مكان كذا وكذا، بينما ما يقوم مقام الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، ففيه ضبط وتحديد، وهنا ليس فيه ذلك فليصومه حيث شاء. يأتي. وقال أنه شرح المهذب الصوم الواجب يجوز متفرقا ومتتابعا لا نعلم فيه خلافا، وهذا إجماع أيضا، يصوم حيث شاء سواء فرق أو جمع 3 أيام، إن شاء صامها دفعة وإن شاء صامها صام يوما وترك يوم وترك ثم صام بعد ذلك يوما وهكذا مفرقة، هذا أو هذا لا خلاف فيه، لا خلاف في أنها يكون صوم حيث شاء، ولا خلاف في أنه إن شاء فرق وإن شاء جمع بين 3 صياما. وقوله أو صدقة، قال البخاري باب أو قولها أو صدقة وهي إطعام 6 مساكين، وساق حديث كعب وفيه أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، ساق بعده وفي لفظ قبله أي تحت العنوان المذكور أو تصدق بفرق بين 6، وعند ابن الجارود أو أطعم 6 مساكين مدين مدين أي لكل مسكين مدين والمدان نصف صاع، وعند مسلم بلفظ أو أطعم 3 آصع من تمر على 6 مساكين كم سيصير للمسكين الواحد؟ 3 آصع، آصع تقسم بين 6 لكل واحد نصف ساعة. ونصف الصاع كم حفنات؟ كم ها؟ نصف الصاع مدة، والفرق 3 آصع، الفرق 3 آصع. فهذه الأحاديث الألفاظ كلها بمعنى واحد، اطعم فرقا 6 مساكين، أو اطعم كل مسكين مدين مدين، أو اطعم 3 آصع على 6 مساكين. قلت وهذا رد على من يقول يجزئ في كفارة الأذى أن يغدي المساكين أو يعشيهم، ذكره القرطبي عند الآية عن أبي يوسف صاحب أبي حنيفة، فهذا القول رد عليه، لأنه لو أنه غدى المساكين أو عشاهم قد يغديهم وعشيهم بربع مد أو زيادة أو أقل بدون تحديد، غلط. محدد عليه أن يكون لكل واحد الصاع، عساه يأكله ولا يفعل به ما شاء، يطعمه إن أعطاه بغير إدام وبغير شيء من ذلك أجزأه، وإن أعطاه مع إدامه كان تطوعا ما زاد. المطلوب هو إطعامه بمثل هذا بفرق بين 6 مساكين، ولا يلزم إدامه ونحو ذلك، لا من الأدم ولا من الزيت ولا من غير ذلك، ما ذلك إلا تطوع من نفسه. وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، يغرف له 3 آصع وخرجها وكفى. ها؟ وزي خبز على 6 ولا حتى هذا، ممكن يعطيه خبز يأكله حتى يشبع، لكن يعني الحديث جاء فيه 3 آصع، ومنهم من يقول يغديهم حتى يشبعوا أو يعشيهم حتى يشبعوا، ما هم جرد خبز بس، كلوا حتى تشبعوا من خبز وإدام. هذا اعترض عليه على أبي يوسف. ما حدد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا التحديد إلا أنه تحديد شرعي لا يتجاوز، بينما في كفارات أخرى فإطعام 60 مسكينا، إطعام 10 مساكين، إطعام، يعني هنا أنت إطعمه، أهم شيء تطعمه وجبة صبوح غدا عشاء يجيئك، أما في هذا محدود. قوله أو نسك شاه مقيد للآية، قوله أو نسك، الآية فيها فدية صيام أو صدقة أو نسك، النسك هذا بقرة، النسك هذا ناقة، ما هو هذا؟ جاء في السنة تقيده شاه، يذبح شاه، في سنة أبي داود بقرة، لكنها رواية شاذة يعني ضعيفة لا تثبت، وما في الصحيحين هو المعتبر شاه. قال الحافظ النسك والإطعام بمكة ومنى والصيام حيث شاء، قلنا هذا هو الصحيح، هذا على هذا أكثر أهل العلم، أن الذبح من مقاصده والإطعام إعطاء أو يكون بمكة لإكرام أهل مكة ومساكين مكة، بينما الصيام سبق أنه يصوم حيث شاء. يضاف إلى ذلك إلحاق الشعر غير الرأس كحلق العانة وقص الشارب ونتف الإبط، هل سيأخذ هذا الحكم؟ هذا قال ابن قدامة لا نعلم خلافا في إلحاق إزالة الإزالة بالحلق سواء كان بموسى أو مقص أو نورة أو غير ذلك، وأغرب ابن حزم فأخرج النتف عن ذلك فقال يلحق جميع الإزالة بالحلق خلاف النتف. طيب قلنا نتف الرأس لا شك أنه غير مقصود، أي ما سيذهب ينتف رأسه، وإن نتفه آثم، لكن ليس العادة أن الإنسان ينتف رأسه. أما نتف الإبط فإلحاقه بالرأس عبارة عن قياس، وإذا اقتضى ذلك الحاجة أي أنه ينتف إبطه يفدي كما يفدي من حلق رأسه، قاله عامة أهل العلم، وقد خالفها في هذا ابن حزم، هذا كلام عامة أهل العلم، وقد خالف في هذا ابن حزم قال وقال العلامة العثيمين الشرح الممتلئ: الأصل الحل فيما يأخذه الإنسان من الشعور، فلا يمنع إنسان أن يأخذ شيئا من شعره إلا بدليل، وهذا هو الأقرب. ولو أن إنسانا تجنب الأخذ من شعره كشاربه وعانته احتياطا لكان هذا جيدا، لكن نلزمه أن نلزمه ونؤثمه إذا أخذ مع عدم وجود الدليل الرافع للإباحة، يعني الأصل الإباحة، نحتاج إلى دليل يرفع الإباحة في حالة إحرامه، فهذا فيه نظر، وهذا تحرير جيد. إن حلق غير شعر الرأس لا يلحق به في حكمه، فيلزم المحرم فيه بما يلزم به من حلق شعره، فلا يلزم على قول العلامة العثيمين أنه لا يلزمه ذلك، لكن كون احتياطا اجتنب هذا احتياطا هذا أمر طيب يجتنبه. وأما عامة العلماء عدا ابن حزم فإنهم يرون أنه يلحق به تماما وعليه الفدية فيه. والحاصل أن الذي عليه الناس أنه ما يتناول شيء من شعره ولا من بشره، لا لمجرد العشر حتى لو كان ما عنده أضحية، ولكن لمجرد النسك. إنما أردنا التنبيه أن الإلحاق في هذا عبارة عن قياس وليس بدليل، وهذا القياس قد قال به جماعة من أهل العلم عامتهم، وخالفه ابن حزم والعثيمين وبعضهم، وقالوا ما هو لازم عليه الفدية، ولا نلزمه ولا نؤثمه، ولكن ننصحه أن يجتنب هذه الأشياء. يجتنب الأخذ من عانته والأخذ من إبطه والأخذ من شاربه. بالنسبة للأذى، الأذى هو في إزالة الأذى من الرأس، ألحقوا به ما سبق من الظهر، ألحقوا به كذلك أشياء إلحاقا، كلها يجعلونها حكمها حكم هذا، حكم ما يتعلق بأنه إذا قلم أظافره أو إذا يعني تطيب وهو محرم قالوا لجامع الترفه وما إلى ذلك، يلحقون بها هذه الثلاث المعاني ويقيسونها عليها قياسا. فالأصل ولبس المخيط أيضا يلحقونها بها إلحاقا فقط، وإلى الأصل هو هذا الذي عليه الدليل، ومع ذلك سبق أن ناقشناها فيما يتعلق بالطيب أن هذا الإلحاق فيه نظر ما هو لازم. لا هذا الصيام حق ثلاثة أيام، كلها الترفه هذه وإزالة الأذى والترفه، وما كانوا من تطيب وما كانوا من لبس المخيط وما كانوا من ذلك، قاسوه على فدية إزالة الأذى. فدية يعني العشرة ذكروها في جزاء الصيد التي مرت بنا أنه من قتله منكم متعمدا جزاء مثل ما قتله منه نعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام أو عدل ذلك صياما. قال الشيخ عدلها ثلاثة أيام والبدنة عدلها عشرة. قلنا هذا ما عليه دليل، لكن يرجع إلى حكم الحكم، ما حكم عليه الذي قد الله عز وجل وله عليه يصبر لحكمه، يحكم به ذو عدل منكم. حتى عمر قال احكما علي، فلما حكم عليه امتثل. لو قالوا له عليك عشر أيام الله يعين عليها، إذا كان حكما عدلا لا هذا ما في استئناف، حكما علي. لكن جاء عن عمر أنه اختلف الحكمان أنفسهم، حصل أن حكم واحد فقال إن تمرة جرادة إن تمرة أكبر من جرادة، قال عليه درهم، فرد عمر هذا الحكم قال تمرة أعظم من جرادة. نعم فاختلفوا، فمن أخذ بحكم هذا الحكم باعتبار أنه رآه، وإذا اختلف الحكم يعني يأخذ المحكوم عليه ما يسره الله له وما استطاع عليه في مثل هذا. اختلف الحكمان